بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل الدورة العلمية 49 بعد 100 الأولى، وهي بعنوان بلادنا والحملات الإعلامية الحاقدة للعلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله. هذه وإن كانت يقصد يعني أن يضع مادة لما يراد بالمملكة من حملات إعلامية عليها، فإنها تصلح لكل بلد يريد أعداء الإسلام أن ينالوا من أهلها. نعم. إسلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاربة الإعلام الفاسد للإسلام. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الاعتداءات الإعلامية على بلادنا حرسها الله لا تحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فما تلك الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة وأتباعهم إلا كيدا للإسلام وطعنا للدين وتشويها لحملاته ودولته؟
نعم، كما قلنا، الإعلام الآن يبلغ رسالة أي أمة، والصهاينة واليهود وغير المسلمين يريدون بالإسلام المسلمين كل شر، فيبلغون رسالتهم التي يريدون عبر الإعلام الفاسد المقصود. وقد يتربى أناس عندهم يكونون من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا، ثم يأتون يحملون أفكار هؤلاء فيطعنون في الإسلام باسم الإسلام. وهذا أمر مشاهد، إن الذي يطعن في كتب المسلمين اليوم وفي منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليس هم اليهود الآن، وإنما هم أناس تربوا على موائد اليهود وغير المسلمين، ومع ذلك يتبنون الحرب لهم لأنهم مأجورون لديهم وعندهم. نعم.
وإن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء، فكلنا يدرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، تربينا على ترابه، نوحد الله عز وجل، نسمع الأذان ونقيم الصلوات، ندرس العلم الشرعي في مدارسنا، يتعاهدنا الدعاة والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر بالنصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المحاكم الشرعية التي يقوم بها القضاة الصالحون. فهذا البلد بالنسبة لنا مثل نفوسنا تماما، لا يمكن أن نفرط فيه، ويستحيل أن نسيء إليه، فخيره وفضله أصلا من الثوابت عندنا، وأما أخطاؤه فهي مثل الأمراض التي تطرأ على الجسم تعالج بما يزيلها أو يخفف ضررها، وما من مجتمع إلا وفيه أخطاء كما هي طبيعة البشر. وما هذه المحاضرة التي أتشرف بإلقائها على مسامعكم هذه الليلة سوى ثمرة من ثمار الخير التي نجنيها ضد تلك الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا القادحة فيها؟ فقد أراد من الأعداء سوءا، فنقض الله عز وجل قصدهم وأفسد مخططاتهم، فقلوب أهل هذه البلد قد ازدادت اجتماعا، وأحس الجميع بمكانة وطنهم، وهكذا الشدائد والمحن تنقلب في حق أهل الإيمان إلى فرح ومنن، فالله سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: حب الوطن من الإيمان. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حب الأوطان، لأن حب الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض، فالإبل تحن إلى أوطانها، والطيور تحن إلى أوكارها، أما الإنسان فحنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله: علشت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن، فهو إذا جلس في مكة مثلا نزعته نفسه الرجوع إلى وطنه بغداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن حتى ولو كان قليلا خير.
هذا حب طبعي، ثم إن الحنين هذا حنين طبعي، ولهذا كل واحد فينا يأنس إلى مكان ولدته، مكان نشأته، مكان كذا، ليس حبا للتراب من أجل التراب، ولا هو عصبية، ولا هو كما يقال قومية ولا كذا، إنما هو حب طبعي. فإذا انضاف إلى ذلك المقصد الشرعي، فأنا أحب بلادي وأحب الأمن لها وفيها، وأحب أن يسعد الناس عليها، فما على هذه البلاد ولا على هذه الأرض إلا أبي وعمي وأخي وخالي وجاري وصهري ونسيبي وأخي في الإسلام وشيخي وغير ذلك، فأنا أحب الخير لهم، حب الخير لهم، فأدافع عن بلدي إذا ما دهمها العدو، وأرى هذا واجبا علي، واجبا عينيا، لأن هذا الحق علي طالما أنني على تلك الأرض. نعم.
ومن حكمة الله عز وجل في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجبولة عليه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء، ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ. وجاء عند ابن حمدون في التذكرة بلفظ: عمر الله البلدان بحب الأوطان، فترى البلد القليل الأمطار الشديد الحر أو الكثير الأوبئة، ومع هذا لا يعدل أهله به جنات في الأرض وأنهارا. يقول الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تكن مألف، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يكن بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قرين النفس في كتاب الله عز وجل، كما قال القاضي الفاضل رحمه الله: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار، وخروجهم منها قتلها وانتقال،
ولهذا يا أخواني عد إيه؟ فضل المهاجرون لما أخرجوا من ديارهم، ولا خرجوا لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فلولا أن هذا الأمر صعب على النفوس وشاق وشديد لما مدح هؤلاء الصحب الكرام بهجرتهم من الأوطان والأموال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار، وخروجهم منها قتلها وانتقال ولايتهم عنها عزلها، وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال بعض المفسرين في تلك الآية: لو شددنا على الناس التكليف كأن أمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لشق ذلك عليهم، وما فعله إلا القليل من الناس ممن رسخ الإيمان في قلبه، فلما لم نفعل ذلك رحمة بالعباد بل كلفناهم من الأمور ما يطيقون، فعليهم أن يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بأن قتل النفس والخروج من الوطن شاق على النفوس، وإذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم ولا يستقرون في وطن، فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن في هذه المنزلة وله هذه المكانة، فهل حبه والحنين إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ؟
هذه مسألة مهمة. هل حب الوطن والحنين إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ نعم.
قال: إن حب المسلم لوطنه الذي قام الإسلام عليه وارتفع فيه حتى أصبح وطن المسلمين وبلادهم لهو حب مشروع يجتمع فيه الحب الفطري والغريزي والحب الشرعي، وما تولد
نعم. إذا أنا أحب وطني يجتمع في وطني حبان: حب فطري طبيعي وحب شرعي. تعلقت أحكام بوطني، هذا تعلقت أحكام، لا يجوز الخروج على حاكم، لا يجوز إضرار الناس في وطني. إذا دهم العدو أرضي وجب علي دفع هذا العدو. نعم.
وما تولد حب الوطن إلا عن حب الأهل والأقارب والجيران، ثم عن تعلق كل إنسان بمحل ولادته ومكان نشأته، كما قال ابن الرومي في أبياته المعروفة: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودرت هالك. وقد قيل لعربين: أتشتاق إلى وطنك؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رملة كنت جنين ركامها ورضيع غمامها.
الله أكبر، الله أكبر.
وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه، ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه، ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم أمورهم لعمارة الأرض على ترابه. فحب الوطن الإسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواطن متعددة، أذكر لكم منها أمورا تنبه على غيرها. الأمر الأول ما جاء من النصوص التي تفيد أن حب الوطن مشروع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه.
فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. نعم.
ونبه الحافظ ابن كثير والحلبي في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم سلم أن يحبب الله إليه المدينة كحبهم مكة أو أشد، إنما هو لما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد.
نسأل أخونا مرتضى. أخونا مرتضى، حبك لنيجيريا ها؟ هل القلب يميل ها؟ ولا ها؟ أنت مولود هناك صح؟ أنت مولود هناك، جئت من كم سنة؟ خمسة إيه؟ سنين. أي نعم. تتمنى طبعا أن تعود بس داعية ويمكن لك. سبحان الله، أنا كنت في مكة من أسبوع. شوف، مكة والمدينة، مكة والمدينة شعائر والله يا أخواني، هو أسبوع واحد. أشتاق إلى الرجوع. صحيح الشوق يعني الشرعي أشد من جهة الدروس والرسائل وهذه الأشياء وكتب أهل العلم ولقاء إخواني وأحبابي وكذا، فهذا أمر سبحان الله. شوف أنت في مكة والمدينة وكذا، ومع ذلك تجد نفسك ما إن ترفع قدمك عن بلدك حتى تشتاق إليها شوقا أخو. ولولا أمر شرعي ما فرغت بلدي. فالإنسان هكذا يحنو. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في قصة الوحي أن ورقة بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الحلبي في السيرة وغيره: الاستفهام الإنكاري هنا دليل على شدة حب الوطن وعسر مفارقته، خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه.
لكن المهم ألا يكون الحب حب تراب، حب عصبية، حب كذا. لا، أن يكون حبا شرعي، فطري وشرعي، فطري وشرعي. نعم.
وفي إشارة نبوية كريمة نبه صلى الله عليه وسلم على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الدواء الذي يشفيه الله عز وجل به، فهذا طب نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في أصبعه ريقه ثم يضع الأصبع على التراب.
شوف هذه أدلة دقيقة، أدلة دقيقة الحقيقة. فيعلق به التراب ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم نعم. لا، الأمر الشرعي، الأمر الشرعي ده حكم شرعي. الدفاع عن الوطن هذا حكم شرعي، ليس لك أن تتخلف. لكن فطري ممكن أعمل بمقتضاء أو لا أعمل، لكن ده شرعي، هذا يتعلق بحكم شرعي، فيجب عليك الدفاع والرد عن بلدك العدوان إذا دهم العدو أرضك. كيف يعني أدافع عن أمريكا فيه؟ لا، لو انت في امريكا يعني هناك هاجر منها. هاجر منها، ده في احكام شرعيه بها اخرى. هاجر منها وجوبا او استحبابا. وجوبا اذا كنت لا تستطيع ان تقيم شعائر الدين، لان هذه بلاد كفر، واستحبابا اذا كنت تستطيع ان تقيم شعائر الدين. اللهم الا اذا ترجحت مصلحه الدعوه ولك نفع هناك عظيم، وعندك علم تدفع به الشبهات ودين تدفع به الشهوات، هذه مسألة أخرى. قد يكون هذا من الجهاد في سبيل الله كما حمل الصحابة سيوفهم ودعوتهم إلى هذه البلدان، لكن الأصل هذه لا تقاس على تلك. هذه بلاد أنت مأمور أن تهاجر منها.
نعم.
شك ان المحبة كلما كانت الارض انزم للسنة واقرب للسنة كلما كانت التعلق بها اكثر طبعا. يعني ان ارى في صباحي اسلام ومسلم وعلي وحسين وكذا 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 ونجتمع باخواني نتذكر السنة واخد بالك، او ان ارى قبر فلان ولا المبتدع فلان، لا شك الانسان يتحرى هذه الاماكن وهي كلها بلدنا، لكن دي تكون اماكن الانسان يبحث فيها عن النفع الديني. نعم.
قال: وهذا الأمر موجود عند الأطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فأكده صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن البيضاوي رحمه الله أنه قال: شهدت المباحث الطبية على أن تراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. كل هذا يشهد بأن هذا الطب النبوي طب صحيح وأنه حق. ولهذا في العصر الحديث أثبتت الدراسات أن لبعض عناصر التراب خاصية في علاج بعض الأمراض، ولذلك أدخلت في تركيب بعض الأدوية التي يتناولها الناس. وكان الناس في قديم الزمن منهم من يتغير عليه الناس لسفره فيمرض، ولذلك يحملون تراب وطنهم معهم ويضعونه في قربة ونحوها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق سفرهم فيسلمون بإذن الله من الضرر، وقد يكون ذلك فيه قتل لبعض الفيروسات أو نحو ذلك. ويقول الجاحظ في كتابه الحنين إلى الأوطان: رأيت بعض البرامكة إذا سافر أخذ معه تربة مولده في جراب يتداوى به. انتهى كلامه. وهذا كله في التداوي لا كما فهم بعض الجاهلين أنه تبرك أو نحو ذلك. الأمر الثاني: ما قرره الشرع من وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة، وهذا إجماع من المسلمين، بل من صور من صورة تعين الجهاد على كل فرد من أفراد الأمة إذا دهم العدو بلاد المسلمين، وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها والتولي يوم الزحف. ويؤكد القتال من أجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبه كحرمة أهله وكحرمة أبويه كحرمة إخوانه، كما قال بعض الحكماء: تربة الصبا تغرس في النفوس حرمة كما تغرس الولادة في القلب رقة. أيها الإخوة، لا يوجد أحد منا مذهب الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على فطرة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب وطنه وإكباره والخوف عليه، قلبه مشبع من الإعزاز بوطنه مفعم بالتفاخر فيه والاعتزاز به.
تفاخر طبعا بما فيه من مظاهر إسلامية، لا بما بتفاخر بأمور جاهلية. طبعا كل هذا مع التنبيه على أن وطن الإسلام ووطن المسلمين كلهم لي وطن، لكن هذه تكون زائدة، البقعة التي أعيش فيها تكون زائدة ويترتب عليها أحكام، فأنا يجب علي في بلدي ما لا يجب علي لو كنت في السعودية. فالرجل الذي في السعودية الآن وله ولايته وله كذا وكذا وكذا وكذا، يجب عليه من الأمور هناك أشياء أزيد مني هنا، لكن أحبهم وأحب أرضهم وأحب كل أرض يكون عليها المسلمون وأتألم لآلمهم وأحزن لأحزانهم وأفرح لأفراحهم. لكن هذا ككلام في حكم خاص قد يتعلق بالبيئة التي تعيش أنت فيها. نعم. ما هو يقول هنا، هو يقول هذا كله في التداوي لا كما فهم بعض الجاهلين أنه تبرك له نحو ذلك. لا، بغض النظر عن الجاحظ، لكن هذه إذا ثبتت زي ما بيقول ابن القيم في الطب النووي قبلها، يعني ممكن يكون إيه الطب النووي قال وفي إشارة نبوية قبلها يقول وفي إشارة نبوية نبه صلى الله عليه وسلم على أن التربة، تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الدواء، قائل أن قال: وهذا الأمر موجود عند الأطباء قديما كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. يكون ده أمر عند الأطباء قديما، قد يكون إذا صحت التجربة بهذا، إذا صحت التجربة بهذا فلا مانع، أما إذا لم تصح التجربة بهذا فلا طبعا يشرع أن يأخذ الإنسان شيئا من هذا. فالله أعلم، هذا موقوف على صحة التجربة، إن ثبتت يعني التجربة بهذا، وإلا فلا. نعم.
قال: هذه المعاني الكبيرة التي توجد في داخلنا تظهر أقوى ما تكون في الصور. الصورة الأولى: إذا سافر الإنسان منا فإننا مهما ذهبنا إلى أرض هي أجمل من أرضنا.
نعم. أو أغنى. نعم. عموما هذا واضح إلى أن قال: وتأمل أيها الفاضل أحكاما شرعية عللها العلماء لكونها شرعة لأجل ما في مفارقة وصال من الشد على النفس. فالتعزير مثلا، نعم، قد يكون بالنفي عن الوطن. شوف سبحان الله، يعني لما كان الوطن منزلة كانت هناك بعض الأحكام، مثلا التعزير بالنفي فينفع عن الوطن. قال شيخ الإسلام، ها،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنفس تحن إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مضرة دنيوية.
تمام. يعني هذا خلاصة في هذا الباب. الحنان الطبيعي هذا أو الحنين الطبيعي هذا لا يأثم الإنسان عليه، بل هو موجود، إلا انتبه، إلا إذا اعتقد تحريم المقام به. كان يكون في مفسدة شرعية في هذا الباب، في هذا المكان، أو أنه مضرة دنيوية، أو أنه أرض أنا مريض بها لا مصلحة لي دنيوية فيها، فيها الفقر وفيها البلايا، فالأرحل إلى مكان لا أجد فيه ذلك. إنما الأصل أن كل منا يحن إليه، إلى المكان الذي ولد فيه والمكان الذي نشأ فيه. اللهم إلا إذا عرض ذلك، إذا عرض مخالفة شرعية أو مضرة دنيوية، حينئذ أرحل من هذا المكان إلى غيره. نعم.
وأيضا ذكروا في باب الإكراه أن من خوف بالنفي عن البلد فذلك إكراه، لأن مفارقة الوطن شديدة. ذكر ذلك النووي رحمه الله.
أحكام دقيقة، خلي بالك، أحكام دقيقة. يقولون الإكراه، لو أكل إنسان هل يدخل في الإكراه، الإكراه بمفارقة الأوطان؟ يعني إن لم تفعل كذا طردناك من بلد، وفعلا هذا من قادر على هذا الفعل، هل يا ترى لو لبى وأجاب يكون معذورا أم لا؟ طبعا الإكراه، قد يظن البعض أن الإكراه هذا بالقتل بس، لا، القتل، الضرب، السجن، العزل من الوظيفة، مفارقة الأوطان، لكن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. نعم، يعني أنا مثلا أضطر إلى الكفر ولا يعزل من الوظيفة، لا أستجيب، أعزل من الوظيفة، أعزل من الوظيفة، لكن قد يكون أمر أقل من الكفر. نعم.
وفي حد الحرابة ذهب الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى أو ينفوا من الأرض أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم، قال: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلة، فكل من وقع عليه التعزير بترك وطنه أو وقع عليه الإكراه بترك وطنه كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان لسفر باختياره أو خرج مرغما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه، ففي حال الخروج بأي صفة من الصفات يزول التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد، أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه، فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مست بلدك بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا سبه أحد تحركت فيك مشاعر الحب فدفعت عنها، وإذا وقع عليها احتلال أو عبث بأمنها مفسد فهنا تتفجر جميع المشاعر الكاملة فيك، فلا ترى نفسك الغالية إلا بأرخص عهودها تجود بها تحملها على راحتيك، لعل وطنك الإسلامي لا يصاب بأذى ولا يغصبه مغتصب.
من هنا يا إخواني، من هنا يستدل على تحريم الكلام في حكام الدول الأخرى. من ضمن الأمور التي يمنع الإنسان من الكلام في حكام الدول الأخرى، بخلاف طبعا الأصل عند السنة والجماعة، أن هذا يغر صدور المؤمنين هناك. لو تكلم واحد هناك من السعودية الآن من طلبة العلم، ولو كان من أهل السنة، لو تكلم في حاكمنا هنا، ألا يغر ذلك صدورنا؟ يعني نحن هنا نقول: لا تسبوا الحاكم، لا تغشوا الحاكم، لا تذكروا مثالبه، وأنت يا أخي في المملكة أو في ليبيا أو في تونس تتكلم في حاكمي، حتى تغر صدور الناس عندي في بلدنا على الحاكم، طبعا سوف أرد عليك، لكن لا علاقة لي بحاكمك. كما يقول البعض لما تكلم بحكام تركيا وكذا، يقول لك إيه، يقول لك خلاص كما تكلموا، وهناك ألمح إلى أن حاكم تركيا بكلام قد يفهم منه أنه أفضل حاكم، وهذا قد يفهم منه ضمنا الطعن في حاكمنا نحن، فلا بد أن نتكلم في هذا الحاكم. هذه صفصطة، وهذا كلام عقلاني، وهذا محض رأي. حتى ولو تكلم من هناك في حاكمه، لا أتكلم في حاكمه، إنما أتكلم فيه هو. كيف يجوز لك أن تتكلم في هذا الحاكم وهو حاكم مسلم فتغر صدور الناس عندنا عليه؟ لكن سبحان الله، يعني أصبح كثير من الناس ولو كان من أهل الخير، لكن قد يخفى عليه ضوابط مهمة جدا في هذا الباب، قد يكون لها شر ويكون لها أضرار بالغة إذا ما عممت. طيب، إلى أن قال، وهنا صور كثيرة،
وهناك صور كثيرة كلها تشهد بأن حب الوطن من الإيمان. وحيث مررت على هذه المقولة، حب الوطن من الإيمان، فإنني أقول إن هذه المقولة ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن معناها صحيح كما حرر ذلك بعض العلماء كالسخوي وغيره، وقد قيل إنها مقولة لبعض السلف رضي الله عنهم. وما وجهه في الحديث؟ أقول إنما كان حب الوطن من الإيمان باعتبار أن أرضه موطن لإقامة أكثر الشعائر كالجمعة والجماعة وغير ذلك، ولهذا لا تستحب العزلة عن الوطن بل تكره، أو قد تحرم إلا في زمن حرب وضرب وفتن فتجوز، وأيضا الإقامة فيها من تهيئة النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها، وهذا أمر واضح جلي في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره، رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح. يقول العلامة المنوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله فليعجل أي فليسرع ندبا الرجوع إلى أهله أي وطنه، وإن لم يكن له أهل فإنه أعظم لأجره لما يدخله على أهله.
هل لا أتى المتعصبون والمجاملون والمطبلون الذين يتكلمون عن الوطن كلاما قوميا كلاما لا فائدة فيه، هل لا أتوا إلى هذه المعاني وهذه النصوص وكلام العلماء فتكلموا في حب الأوطان لكن بالكلام الشرعي؟ نعم،
لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه، لأن الإقامة بالوطن يسهل معها القيام بواجبات من العبادات وبوظائف من الطاعات. وإذا كان هذا أيها الأحبة في الحج الذي هو أحد دعائم الإسلام، فطلب ذلك في غيره من الأسفار المندوبة والمباحة أولى. ومنه أخذ أبو حنيفة كراهة المجاورة بمكة، وخالفه صاحبا والشافعي. يقول المنوي: وفي الحديث ترجيح الإقامة على السفر غير الواجب. وبهذا يتضح أن محبة الوطن لها تعلق بالإيمان من جهة محبة أماكن الطاعات وما يتهيأ من الإقامة والاستقرار من عمارة الكون الذي أمر الله تعالى بعمارته، وأداء الشعائر الدينية وصلة الأرحام والتمكين في الأرض وغير ذلك، فما هو نصيب بلادنا من هذا الحب؟ وإن وطننا المملكة.
إلى أن قال، تكلم عن الوطن، يقول اجتمع فيه حبان: الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. إلى أن قال: فالمحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة العدول هي التي تزرع حكم الله في جميع الناس، فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عليه قيد المولى، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء الإسلام. فلا يأتي أحد
يقول في مسألة من المسائل بقول من أقوال العلماء ثم يرى أن الحاكم إذا خالفه بقول آخر فهو حاكم بغير ما أنزل الله، إلا وهذا المدعي مفتر على الشرع وخارق لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم.
نعم، يعني متى أنت تختار رأيا عليه العلماء وكذا، ثم إذا الحاكم اختار شيئا أيضا من أمور الاجتهاد ولها وجه من الشرع تقول هذا خارج عن حكم الشرع؟ لا، الحاكم اختار شيئا بدليل وهو الرجح عنده، كونك ترجح غير ما يرجح الحاكم هذا ليس خروج من الحاكم على الشرع. نعم.
قال رحمه الله: في المسائل الاجتهادية يقرر العلماء أنه لا إنكار فيها، لأن الأدلة فيها قد تتكافأ وفهوم أهل العلم قد تختلف في فهم النصوص. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم وغيره أنه لا يقطع في مسألة اجتهادية بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى.
يعني في مسألة اجتهادية من باب يعني تضليل تجديد تعنيف، إنما تنكر أنت قد تنكر عليه لأن هذا عندك أنه خطأ، فتقول ما ذهبت أنت إليه كذا، فهذا الراجح كيت وكيت، فيكون من باب المباحثة من باب عرض ما تتدين الله عز وجل به. نعم،
أنه لا يقطع في مسألة اجتهادية بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك.
طبعا إذا كان الخلاف قوي، لكن إذا كان مسألة تحتملها الأدلة فلا تعنف أخاك ولا تشدد عليه ولا تبدعه ولا تقاتله. نعم،
كما ذكر ذلك في أحكام أهل الذمة وتوسع في هذا الفصل. فهذه البلاد فيها هيئات الأمر بالمعروف.
ليش الشيخ بيقول هذه المسألة؟ حتى لا تظن أنت باجتهادك حينما تخالف اجتهاد ولي الأمر أنه ينبغي أن تنكر على ولي الأمر وينبغي أن يعني تحارب في هذا وينبغي وينبغي. لا، إذا كان ولي الأمر ذهب إلى قول، هذا القول يحتمل الاجتهاد ويحتمل الصواب ويحتمل كذا، فلا تظهر منازعة لهذا. ولهذا ابن مسعود وصحابة رسول الله قد صلى وراء عثمان رضي الله عنه في منى أربعا. طيب، ثم ذكر ما يتعلق بهذه البلاد وما فيها من الخير إلى أن قال: أحب أن تسمعوا كلمة لأحد العلماء،
أحب أن تسمعوا كلمة لأحد العلماء الصادقين الكبار، وأحب أن تقرؤوها بأعينكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كتب كتابة جليلة هي موجودة في مجموع فتاويه في الجزء الأول، يقول فيها: إن بعض المؤرخين لهذه الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد، يقول إن التاريخ الإسلامي بعد عصر الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها.
نعم، وذكر فضلها رحمه الله تعالى. ولا شك أنها بلد مبارك، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في جميع بلاد المسلمين، وأن يبارك في مصرنا وبلدنا، وأن يجعلها منارة للسنة، وأن يكثر فيها أهل السنة والجماعة، وأن يوفق ولاة أمورها لما يحب ويرضى. ثم تكلم رحمه الله تعالى تحت عنوان الحرمان من الوطن عقوبة شديدة، وأيضا قد بين هذه المسألة فيما كان من قبل أيضا، حتى كان العلماء يعذرون بترك الأوطان، ولكن دعاة الباطل دائما أبدا لا يبالون بالحفاظ على أرضهم ووطنهم، كما هو حاصل عندنا الآن، بل قد يقتلوا أبناءنا على أرضنا. طيب، ثم قال وختم: نجاة الشباب بالتمسك بأمرين مهمين. نعم،
مصادر التلقي. قال: نجاة الشباب بالتمسك بأمرين مهمين، مصادر التلقي والبعد عن الأحزاب والجماعات.
حقيقة كتابة الشيخ عبد السلام كتابة هادفة ورشيدة، خصوصا في القضايا المعاصرة هذه. الشباب نجاته في التمسك بأمرين: مصدر التلقي والبعد عن الأحزاب والجماعات. احفظ هذا جيدا. بعد المقدمة قال رحمه الله: والأمن أمنان، أمن الأجساد،
أمن الأجساد وأمن العقول، وإليهما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العلماء: المحدث هو من جنى على غيره جناية، وإيواؤه حمايته من التعرض له، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع أذيته. فالإسلام يوجه المسلم ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يوجه أن يكون مع ولاة المسلمين الذين يلاحقون المحدثين، فالتبليغ عنهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والتستر عليهم أو الرضا عنهم كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم، حفاظا على أمن البلدان لابد أن نحذر من أهل الشر، وإن وجدنا على شر لا يرعون بلغنا عنهم السلطات، ولا يقال هذا من الفساد في الأرض، ولا يقال هذا من الوشاب المسلم. لا، إن وجدت من يضر بلدك ويضر وطنك ولو كان أخاك بلغ عنه، كان إرهابيا، كان يحمل متفجرات، إن كان ذا فكر سيء يفسد في الأرض، يكفر الدولة، يكفر البلد، ويطعن هنا وهناك، تتركه؟ لا لا، هذا بلغ ولو كان ولدك، انصح له، إن لم يرجع فالسجون أفضل وأولى له حتى لا يقتل المسلمين. ولهذا النبي قال: لعن الله من أوى محدثا. الكلام ده أخوانا مش بموجب قانون، الكلام هذا بموجب نصوص. لعن الله من أوى محدثا، هذا المحدث المفسد لعن الله من أوى. لو كان أخي أبلغ عنه، إذا لم ينتصح ولم يرجع أنصحه أولا، وأناشده الله أن يرجع عن هذا وأن يكون صاحب فكر سليم، لكن إن أبى إلا هذا نعم أبلغ فيه. أنا أبلغ في أخي إن نزعني في شبر أرض. والله يا أخواني اليوم جاءني ثلاثة رجال في قضية ميراث تكاد تصل إلى القتل. تعرفوا من أجل يا أخوان؟ هل هو على فدان؟ هل هو على فدانين؟ أقسم بالله يا أخواني أقسم بالله على سهم أرض زراعية، سهم مش قيراط، سهم سهم، والفوس عمالة تتشد، ده جاب الفاس وهذا من مروة، وده جاب الفاس وقعد في الأرض علشان الولد بيقول أنا عايز 8 أسهم وهما بيقولوا 7 أسهم. صح يا محمد؟ مش انت اللي حاسب محمد جلال؟ او محمد جلال قاعد بعد درس الفجر. سهم يا اخواني، تعرف يعني ايه قدر السهم؟ السهم ده يعني سهم من 24 سهم من القيراط، يعني قيراط الارض 24 سهم، هو سهم من 24. يعني ربما لو وضعت قدمك السهم يكون اكبر من ايه؟ اقل من قدمك، قدمك اوسع. فمن اجل سهم يضرب العم يضرب الاخ اخاه، بل يقتل الرجل عم من أجل سهم. فإذا كان هناك فساد ومفسدون في الأرض فهؤلاء ينبغي أن يناصحوا وأن يرشدوا، إلا أن يرعوا ويرجعوا، فهؤلاء لا شك أن التبليغ عنهم واجب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ تنصر الظالم؟ قال نعم، نصر الظالم بالأخذ على يديه، بأخذ على يديه. أنت عندك في العيلة واحد شارد بيؤذي إخوانه وكذا، العم بيقولك مانيش دعوة، وابن عم بيقولك مانيش دعوة، لا اتسامعهم، تعالى يا ولد الحق كذا كذا، أعطي الحق لأخيه، طب مش هعطي، خد غصب عنه، إنما خلاص مانيش دعوة يا عم، ده ولد قليل الأدب. طب وبعدين قليل الأدب؟ طب وبكرة؟ هذا الواجب، بس من اللي يقدر على الواجب هذا؟ ينبغي أنا إن شرطت أرجعني عمي، أرجعني ابن عمي، أرجعني أخي، أرجعتني عائلتي. لكن للأسف الشديد الآن قل من يعطي الحق الآن، ومن السهل جدا فلان لا كبير له. يعني لا كبير له؟ يعني لا كبير له؟ يعني إذا مات مش هدفنه أنا؟ يعني هو لا يسمع كلام ابن عمه، لا يسمع كلام عمه، وإذا مات أروح أدفنه؟ مش دافنك، وإذا وقع في المستشفى أروح أزورك؟ مش زايرك. فإن أبيت إلى قراطك إذن سوف نعاقبك ونعذرك، طالما أنك لم ترجع إلى عمك إلى أخيك يبقى إذن عيش وحدك، عيش وحدك حتى يعطى الناس الحق. انصر أخاك إيه؟ ظالما أو مظلوما. أيها المسلمون، ثم تكلم عما وقع في الرياض من تفجيرات وكذا، قال إلى أن قال هذه الأهوال التي جرت الشباب أو جرت الشباب المغرر بهم إلى ما ترون أسبابها متعددة، لكن أرجعها إلى أمرين: الأول خلل في التلقي، والثاني التفريط في حماية عقول الشباب والشابات. فالتلقي يجب أن يكون عن العلماء، ده مصدر التلقي. الخوارج تركوا علماء الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس فضلوا ضلالا كبيرا. يقول ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. أما الأمر الآخر فهو التفريط في حماية عقول الشباب، فتلك مسؤولية الجميع، ولا ريب أن هذا التفريط موجود، وإن من أعظم الحماية والصيانة لعقول شبابنا أن يستوطنها أهل الأهواء. أمرين: الأول تحذير شبابنا من السريات في أموره. يا ولد انت رايح الجامعة؟ اوعى، احضر الجماعات، احضر واحد يلعب عليك ولك تعالى نعمل ندوة، تعالى نعتكف كذا، تعالى نقيم الليلة مع بعض، تعالى انا رحل الشيخ عباس بن فرناس وهتسمع من الشيخ عباس. دعك من هذا، اياك، تعالى نعمل صندوق تكافل وننصر اخواننا في فلسطين، وننصر اخواننا في اريتريا، وننصر اخواننا في كذا. احذر، دول بينصروا مذاهبهم، دول بينصروا افكارهم، حتى ولو التحق، حتى ولو قصر ثيابه، لا بد من هذا. كما تحذر الامه من البلطجيه، وتحذر الامه من اصحاب العصابات، حذر الامه اكثر واكثر من اصحاب الافكار المسمومه. فما اضر شبابنا إلا تلك الأفكار المسمومة. وينبغي علينا أن نتعلم العلم الشرعي حتى ننصح أمتنا بعلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس إيه؟ ضلالة. الدعوة الصحيحة اللي تمسك الميكروفون إنما الدعوة في الكوف والمضرومات لا. الأمر الثاني والتحزب المذموم، فيجب أن يحذر الشباب منه. فالأحزاب حزب واحد هو حزب الله، فالأحزاب حزب الله وحزب الشيطان، لا شيء غير ذلك. فإما أن تكون من حزب الله أو تكون من حزب الشيطان. فكل تحزب لغير جماعة المسلمين وإمامهم فهو خروج عن سبيل المؤمنين. أنت جماعتك إيه؟ جماعة النبي والصحابة في أصول الشريعة. طب وجماعتك إيه في واقعك الآن؟ أنا مع جماعة المسلمين، أنا مع حاكمي، أنا مع الدولة. واحد يقول لك يا عم الشيخ وأنت قابض، أنت بتاخد لك في الشهر كام؟ أنا أقول لك باخد لك في الشهر كام؟ آه. أخد لك في الشهر كام؟ يعني أنا بتكلم الكلام ده عشان أنا قابض؟ طب خد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. بعد ما ذكر النبي التفرق والفتن قال إيه؟ فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. من إمامهم؟ الحاكم. يبقى أنا مع دولتي ولا ضد دولتي؟ مع دولتي. طب الأسعار غلت؟ الأسعار غلت، لا أخرج على دولتي. طب عزلوني من وظيفة؟ لا أخرج على دولتي. مهما كان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي إيه؟ ولهذا أي واحد ضد الدولة ضد حاكمة لأنه على فساد، ليس على مذهب السنة والإيه؟ والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أبقى في كيان الجماعة. يا أخي أبي، أبي هيتجرب في المخدرات، أبي رجل مفسد في الأرض، وجاي الساعة 3 بالليل يترنح على الجدر وبيدق الباب ولا فتحت له، ها ولقيته بقى شارب خمر وبيترنح، أخده ولا من؟ ولا بتاعه من على السلم؟ أجيبوني يا إخواني، أعمل إيه؟ أعمل إيه يا عبد الحميد؟ أدخله يابا عشان خاطر، يابا المخدرات حرام، يابا كذا، يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي، إلى آخر ذلك. لعل الله ينفع بي. الحاكم مثل والدك تماما، لا بد أن ترعى حق الله عز وجل فيها. قال الحسن وأختم: خرج علينا عثمان يوما ليخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ألا إن نبيكم قد برأ ممن فرق دينه واحتزب وتلت، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه رسالة مهمة جدا في هذا الباب. إذا نحذر الشباب المسلمين من أمرين: الأمر الأول يا إسلام، ها وصية مصدر التلقي، خذ العلم عن العلماء الربانيين، لا تأخذ العلم عن من لا يعرف به. الأمر الثاني: احذر الجماعات، احذر الأحزاب، كن من حزب واحد هو حزب الله عز وجل الذي هو جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.